بيحاول الأسبوع القادم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا بشكل سريع في نهاية الدرس السابق عن تفصيل منقول في مطارح الأنظار، بل يظهر من بعض عبائر المطارح تبني من قبل الشيخ الأنصاري منسوب إلى المحقق الخنساري في مشارق الشموس في شرحه على الدروس. وهو التفصيل بين الضد المعدوم فلا يكون عدمه عدم مانع، أي جزءا من أجزاء العلة لوجود الضد الآخر، وبين الضد الموجود بالفعل الشاغل للمحل فيكون عدمه عدم مانع ومن أجزاء علة وجود الضد الآخر، طبعا على تقديم وجود المقتضي للضد الآخر والشرط. وهو تفصيل في أصل المسألة، أي أن المقدمية لعدم أحد الضدين نقول بها حيث يكون الضد الذي نتحدث عن كون عدمه جزءا من علة الضد الآخر، أي متقدم على الآخر ومقدمة له، لتتحقق المقدمة الأولى من مقدمات استدلال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وتوضيح ما يرومه هو أن المحل قبل وجود المتضادين فيه قابل لكل منهما بالفعل، ولا يمنع أحدهما عن الآخر، إذ العدم لا يمنع عن شيء، لا تأثير له، لا وجود له حتى يمنع شيء. فالمحل على قابليته الذاتية المستعدة للانشغال بأي من الضدين الذي يستحيل هو تحققهما معا في الوجود في ظرف تضادهما، أي في زمان واحد. وعلى هذا الأساس لا مبرر للقول بأن عدم السواد الذي لم يشغل المكان مقدم لتحقق البياض الذي وجد مقتضيه التام، بل إذا وجد المقتضي والشرط تحقق. لأن عدم المانع الذي هو من أجزاء العلة لا يكفي فيه مطلق التمانع في الوجود، بل هو خصوص الذي يكون مانعا عن تأثير المقتضي في مقتضى، فإذا فرضناه عدما قبل تحقق المقتضي وتحقق المقتضي للضد الآخر فلا توهم للمانعية لنقول بأنه موقوف على عدمه، فإنه عدم مستمر من قبل الاقتضاء إلى ما بعد الاقتضاء. لا يمنع المقتضي عن التأثير لأنه عدم، كان قبل حصول الاقتضاء عدم ومع حصول الاقتضاء عدم وبعد حصول الاقتضاء عدم. يعني عدم الرطوبة في الورقة إنما يكون عدمها عدم مانع فيما لو فرضناها موجودة، فنقول انعدامها بقاء يتوقف عليه تأثير النار الاحتراق في الورق. أما إذا عدم الرطوبة هو السائد من الأول إلى الآخر، مانعية فعلية لا يوجد حتى نقول تتوقف التأثير على الانعدام. وعدم المانع الذي هو من أجزاء العلة هو هذا. بينما الضد الشاغل للمكان وجوده مانع عن شغل المكان بالضد الآخر، فإذا تحقق المقتضي والعلة التامة لأحد الضدين فصار المحل منشغلا بالسواد، يستحيل أن يؤثر مقتضي البياض الإبيضاضة في المحل. طبعا المثال مش دقيق لأنه بالألوان فيك تسوي لون فوق لون وبصير أبيض، عم نفترض حالات التمانع مع بقاء السواد شاغلا للمكان، فهو مانع فعلي من تأثير المقتضي في المقتضى ما دام موجودا. فعدمه عدم مانعين، هذا تفصيل حقيقي بين المانع المعدوم والمانع الموجود. صاحب الكفاية أشار إلى هذا المبنى ورده بكلامه الذي أسلفته في تحقيق المسألة بالأمس وأول الأمس. كيف رده؟ رده بالقول بأن المانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في التأثير، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في الوجود، أي التمانع الوجودي. شو يعني؟ شو بده يقول؟ هو في آن عم بحل أصل الإشكالية وعم بهيئ للجواب عما قاله بعض الأعلام، ما اعتنى بعرض النظرية، اكتفى بسطر في آخرها فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام حيث قال بالتوقف في الضد الموجود دون المعدوم. شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ نحن شرحناه سابقا بس بدنا نحكي الآن برقية الرد على المحقق الخنساري. صاحب الكفاية عم بيقول في نوعين من المانع في الحقيقة، يوجد مانع يمنع المقتضي في طول تحقق الاقتضاء عن أن يصبح فعليا ولا يكون مانعا في رتبة أسبق، مثاله الرطوبة في الورقة لا تمنع إلا في طول تحقق المقتضى، وما في ربط وعلاقة، انتبهوا، بين مقتضي الرطوبة وبين مقتضي الإحراق. مقتضي الإحراق خاضع لسلسلة علل الإحراق اللي هو وجود المادة القابلة للإشتعال النارية، في العلة عم نحكي مش في المعلوم، انقداح الشرار إلى ما هنال حتى تشجر النار. والرطوبة خاضعة أيضا لعللها، وهي أن ينزل المطر أو يسكب الماء على الورق. وما في لا تنافي ولا تزاحم بين العلل هنا، ما منه الوجود، ما في تنافي وتزاحم. النار شيء والرطوبة في الورق شيء. غاية الأمر لما بدأت تأثر النار مقتضاها وهو الإحراق في الورقة، الرطوبة تمانع، فهي تمنع في مرحلة تأثير المقتضي في المقتضى اللي عبروا عنه بتتميم قابلية المحل. جيد. يقول هذا عدم مانع، وهذا من أجزاء العلة وصحيح. في عدم مانع بمعنى آخر يجب أن لا يلتبس بهذا المانع. عدم المانع بالمعنى الآخر هو الدال على التمانع في مرحلة الوجود. أي انتبهوا لي يا إخوان، لا نتصور وجود المقتضيين التامين للاثنين. الشخص الذي يريد أن ينقذ الغريقين المؤمنين وأحدهما ابنه، أحدهما ابنه والآخر لا يعرفه، أو ابن الجيران أو ابن أخيه يا أخي، ها، شدة شفقته تجعل الاقتضاء للإنقاذين اللي هو موجود ذاتا لكل واحد منهما في حالة تصارع، فيغلب في مرحلة الاقتضاء الوجودي اقتضاء انقاذ الابن اقتضاء انقاذ الغريب او ابن الاخ، فيصرف قدرته الضيق عن الانقاذين في انقاذ ابنه على حساب ابن اخيه. هنا يمتنع وجود الإنقاذين معا قطعا، لكن هل الاقتضاء تام لحصول الإنقاذ الثاني مثل ما الاقتضاء تام لحصول الإنقاذ الأول، أم أنهما متدافعان في مرحلة الاقتضاء؟ متدافعان، بينما اقتضاء حصول الرطوبة في الورقة مع اقتضاء صيرورة النار نار مسجورة في بينهما تمانع، ما في تمانع، التمانع بصير في مرحلة تأثير المقتضي الموجود أثره في المقتضى فقط، هنا في رتبة أسبق التمانع. ما بدي عيد وعم عيد أنا بس بعبائر أخرى وطريقة أخرى، هذا إذا خضع إلى إرادة شخص واحد، أما إلى إرادة شخصين فماذا تقولون؟ قلناها سابقا، أيضا في إرادة الشخصين التمانع يكون في مرحلة الاقتضاء باعتبار الأقوى هو الذي يدخل إلى محل الإنقاذ الذي لا يسع إلا شخصا واحدا لإنقاذ واحد. أنت تريد أن تنقذ زيد وأنا أريد أن أنقذ عمرو، ها؟ والمكان القارب الإنقاذ لا يحمل إلا واحد، مين اللي بيطلع آخر شيء بالقارب؟ الأقوى إذا تدافع، إما الأسباب إما إذا كان في وقت واحد من يدافع، وإلا إذا ركب الاثنان غرق بهما ولم يحصل اقتضاء لأي من الإنقاذ. فالتمانع أيضا في مرحلة الاقتضاء، مش إنه المقتضي لأحدهما تام وتأثير المقتضي في المقتضى يمنعه، هذا عدم مانع بمعنى آخر. هذا مقصود المحقق الخراساني عندما قال ذلك. وبهذا يقول فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام. يعني شو عم بيقول؟ يعني عم بيقول له هذا عدم المانع بين الوجود وبين العدم. جنابك جنابك هو عدم مانع بمعنى ثاني غير المعنى الذي هو عدم المانع من أجزاء العلة. كيف ذلك سيدنا شيخنا الخراساني؟ كيف ذلك؟ كيف بالمعنى الثاني هنا مو بالمعنى الأول؟ هذا اللي بده حكي يا أخوان. يقول محقق الخراساني طبعا ضمنها لكن بنحو برقية شديدة الاختصار، والذي فصله المحقق النائيني وفصله جمله السيد الخوئي أكثر، ما هو؟ هو أن وجود أحد الضدين الموجود بالفعل لا يكون مانعا عن تأثير المقتضي للضد الآخر بالمعنى الأول، إلا إذا كان التمانع في مرحلات تمامية المقتضي الآخر والشرط، والذي منعه هو الوجود في مرحلة الوجود لا ما قبل الوجود. انتبهوا لي، مع أن التمانع هو في مرحلة علية الضد الموجود مع الضد الذي نتحدث عن وجوده ومنع الموجود عنه. توضيحه هو أن العلة التامة لتحقق السواد حصلت، مو هيك؟ جيد. العلة التامة لتحقق البياض اللي هو ضد السواد في نفس المحال حتى تحدث تحتاج إلى تحقق مقتضي أولا، تحقق شرط ثانيا، انعدام المانع ثالثا. المفروض النار سجرت، والمفروض سجعنا للنار، مفروض مادة الصبغ التي تصبغ موجود، والصباغ موجود، والإرادة موجود، كل شيء موجود، ها؟ والمفروض الصبغ صار بجنب الحائط، يعني سطل الصبغ. المفروض الذي يمنع هو قيام السواد، بدنا نزيل السواد حتى يبقى بياض، لأن طبيعة اللون ما بيحتمل إلا أن يعود إلى حالته السابقة. هيك بده يصير، فبدنا نزيل السواد عن الحائط حتى نستطيع أن نجعله أبيض. طيب هذا السواد الموجود على الحائط وجد بدون علة؟ وجد بعلتي. الآن بالفعل يكون مانعا، يقول محقق الخراساني هذا مانع الآن بالفعل لأن علته لا زالت قائمة بالفعل. فالتمانع في الحقيقة بين علة هذا الذي أوجدته في مرحلة البقاء الوجودي مش الحدوث الوجودي وبين علة الآخر، هذا تمانع في الوجود مش في الاقتضاء. إذا غلبت العلة الثانية العلة الأولى طار المعلول الأول، إذا طار بطيران علته لم يعد مانع أصلا. هذا البيان البسيط. شيخ النائيني علق على كلام المحقق الخنساني بما يصلح توضيحا لكلام محقق خراساني جوابا عليه. قال كلام المحقق الخنساني مبني على بقاء الأكوان بلا علة، أي أن الحوادث تحتاج إلى علة في حدوثها،
وأن علة احتياج الحوادث إلى العلة هو الحدوث، لا حدوث بدون علة دون بقائها، فإنها إذا حدثت بقيت بلا علة. بناء عليه لا يوجد تمانع علي، يكون البياض اللي حدث قبل يوم من دون علة فعلا مانع عن تحقق السواد، فبيصير هو عدم المانع بالمعنى الأول، بينما السواد أبدا ما هو المانع، علته المبقية هي المانع. جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول فالأمر يبنى على أن حاجة الممكن إلى الوجود هل هي إمكانه الذاتي الفقري أم حدوثه؟ إذا حدوثه حدث وانتهى، إذا إمكانه الذاتي الوجوب بالغير لا يتنافى مع الإمكان الذاتي، فهو في طول وجوده صار ممكنا، وإلا لصار واجب الوجود ها إذا استغنى عن علة وهو خلف قطع وانقلب عن ذاته. وعلى هذا الأساس نقول بأن كلام المحقق الخنساري يبتني على مبنى فاسد في باب العلية والمعلولية. لا تقولوا، قلناها بالأمس ما بدنا نكرر كل شيء يا إخوان، بأنه بالوجدان نحن نجده يحدث ويستغني عن علته الفاعلة. الكلام عن حاجته إلى علة بقاء، سواء نفس العلة التي أوجدته بكاملها أو علة بديلة أو بعض تلك العلة، قد يكون في مرحلة الحدوث بعض العلة لكن في مرحلة البقاء تمام العلة. يعني الصبغ في مرحلة الحدوث بحاجة لجناب الدهان، بس مش بحاجة في مرحلة البقاء أنه يبقى الدهان رافع إيده بالفرشاية على الحائط، بس بحاجة في مرحلة البقاء كما كانت في مرحلة الحدوث بحاجة إلى قابلية المواد للبقاء على الجدار، وهكذا. على أن كلامنا، أرجو الانتباه، في بحثنا أوضح من هذه الأمثلة، إذ الكلام في الأفعال الاختيارية المتدرجة الوجود، مش في التكوينيات التي إذا حدثت هي في نفسها فيها قابلية البقاء. هذا يعني أن عليتها موجودة، مش استغناها عن العلة. في الأفعال الاختيارية دائما حدوثها تدريجي في كل آنين، إرادة ذاك الآن هي التي توجد، بمجرد أن تنقطع الإرادة تنقطع الجوارح عن العمل، لا تبقى تعمل. إذا الكلام عن الأفعال الإرادية مش الآلية. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب أنه بمجرد أن لا يعود عنده إرادة حقيقية أحد الطرفين لإنقاذ الغريق بقاءً هو لا يشكل مانع عن بقاءً. فواضح في محل بحثنا أنه تفصيل المحقق الخراساني حتى شبهة حتى توهم لا ينبغي أن يحصل، هو في التكوينيات والأفعال الاختيارية واحد، لكن في الأفعال الاختيارية أوضح بكثير. وبعبارة أوضح، فينا نغير التعبير، فينا نقول للمحقق الخنساري بأنه في الأفعال الاختيارية بالدقة العقلية دائما الحديث في الحصة البقائية عن ضد معدوم وليس عن ضد موجود، إذ الكلام في استمرار العمل في الآن القادم، لأن المانع في الآن القادم والآن القادم معدوم بالإعدام موضوعه، الآن ما حصل حتى يحصل فيه محله الحال فيه. أنا دفعت هذا الشيء هذه اللحظة، اللحظة القادمة، ما بيتحقق دفع إلا إذا تحققت اللحظة القادمة، وبقي الزور قائما في اللحظة الثانية. هذه الأفعال الاختيارية تدريجية، فدائما يكون الضد في اللحظة القادمة اللي هي لحظة المانعية دائما ضد معدوم. ففي بحثنا أي بحث الحكم الشرعي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضد اللي هو متعلقات الأحكام الأفعال الاختيارية دائما كذلك. فلو فرضنا جدلا صحته في التكوينيات فهو لا مجال للحديث عن صحته في الأفعال الاختيارية ومتعلقات الأحكام اللي هي محل بحثة. يعني مو معقولة يا أخوان نروح نعوف محل ابتلاءنا ونحن نبحث أصول استنباط الحكم الشرعي ويصير بحثنا يدور مدار أمر خارج عن استنباط الحكم الشرعي. التوسع لا بأس به، لكن بشرط أن لا يخرج محل البحث عن البحث. فالمحقق الخنساري لما فصل هالتفصيل قطعا مراده أنه يشمل الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، وإن كان الحديث أصوليا في الأفعال الاختيارية في متعلقات الأحكام. هذا ولكنني وجدت ولا أدري إن أقول من عجيب الكلام أن صاحب المنطقة قبل ما قاله هؤلاء الأعلام بلحاظ الأفعال الاختيارية، لكنه زعم أن ما قالوه في باب الأفعال التكوينية والوجودات التكوينية مخالف لضرورة الوجدان، فإنه بالوجدان المانع بالفعل هو كينونة الضد التكويني، كينونة الضد التكويني. شوفوا يا إخوان، ما بدي أحكي شو قال بالمقدمة، قال فهو أمر يتنافى مع ما عليه البديهة والوجدان من أن المزاحم والمانع هو الضد الموجود، فلا يتوقف أحد عن الحكم باستناد عدم وجود الماء في الإناء الذي فيه الثلج بعد إجرائه فيه إلى نفس وجود الثلج، وأنه لولا الثلج لدخل الماء في الإناء، فالمانع بنظر كل أحد هو نفس الضد، فيقال أنه لولا لتحقق الضد الآخر. سؤال يا صاحب المنطقة، إما أن قصدك الاستشهاد بالوجدان على أمر عرفي بحيث كما ظاهر استشهاده ينسب عرفا المانع إلى الموجود، فأقول بحثنا عقل، بحث عقلي بالعلية والمعلولية، بحث عقلي ولا عرفي؟ عم نستظهر نحن معنى لفظ عرفان والله، عم نحقق مصادق عرفية لمفهوم بين والله، عم نبحث عن العلية والمعلولية. فالتشبث بأذيال العرف وهالكلمات وجدان عرفي وهالحكي لا ينفع، وهو من خلط المطلق ولا ينبغي لمثله. وإما مرادك أن هذا الأمر هو الصحيح بالدقة العقلية ويعلمه كل أحد بالوجدان، وهذا ما يليق به. إذا كان مراده الثاني واللي مثل بالثلج ومثل بالماشي على رأسنا، نسأل محقق صاحب المنطقة في الأفعال التكوينية، الثلج نفس ما قبلته أنت في الأفعال الاختيارية نأتي به إلى هنا، نفس الثلج في المرحلة الثانية. ما في حدا إيه صحيح مثل ما عم بيقول، إلا أن وجود الثلج في الوعاء مانع من حلول ماء جديد في الوعاء. على رأسي، على رأسي صحيح، لكن نسأل هل غابت عنه الفكرة اللي شرحتها أنا في البداية؟ هل التمانع بين الوجودين فقط دون مقتضيي الاثنين، أو التمانع في مرحلة الاقتضاء للاثنين؟ نسألك وجود الثلج متى يكون مانعا عن حلول الماء، في الآن الماضي أو في الآن الآتي؟ بالفعل في الآن، من الآن فصاعدا. بقاء الثلج في الإناء يحتاج إلى علة مبقية أو لا يحتاج إلى علة مبقية؟ يحتاج إلى علة مبقية قطعا. إذا كان يحتاج إلى علة مبقية عاد البحث كما في الأفعال الاختيارية عينا. فإن الضد القادم في المرحلة الثانية لولا وجود علته لما وجد بقاء، فعلته التامة هي المانع لأنه مرتهن ببقاء علته في مرحلة البقاء. لو فرضنا حلول درجة من الحرارة دفئيا بلحظة تجعل الثلج بخارا، كان بقى مانع شيء. وعلى هذا الأساس بالدقة لا يوجد أي فرق هنا، على أن لدي تحفظا في أصل إدخال البحوث التكوينية في مثل هذه المسائل التي من الوضوح بمكان أنها لتنقيح متعلقات الأحكام التي هي دائرة الأفعال الاختيارية. فلماذا نشوش المطلب وندخل التكوينيات فيها؟ والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا بقي يا إخوان بعض البراهين وكلامات للشهيد الصادق وربما كلام للنائين. أنا مسلك المقدمية